الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين. وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة حرة كانت أو عمة، فالغني بالدابة أو الثوب المرتفع أو 10 دنانير، والمتوسط ب5 دنانير، والفقير بدينار أو خاتم وشبهه، ولا متعة لغير هذه. سبق الكلام عن متعة المطلقة، وقد ذكرنا أن الطلاق تارة يفرض قبل الدخول وأخرى بعد الدخول. فإذا كان الطلاق بعد الدخول فلا شبهة في ثبوت المهر، إما المسمى إن كان هناك مسمى، أو المثل إن لم يكن هناك مسمى، إذ أن المهر ثمن البضع. أما إذا كان الطلاق قبل الدخول فيفرض له أيضا فرضان، إما أن يكون هناك مسمى، وإما أن تكون قد فوضت بضعها. فإن كان هناك مسمى فنصف ما فرضتم، سواء كان هذا المسمى كما سيأتي قبل العقد، بمعنى أن العقد انصب على مهر قد سمي بينهما، أو كان المسمى كما يأتي في المسألة التالية بعد العقد. الطلاق موجب لتنصيف المهر إن كان هناك مهر قد سمي، وكان الطلاق قبل الدخول. أما إذا لم يكن هناك مهر قد سمي ولم يدخل بها فلا شيء لها من ناحية المهر، لكن تمتع. احنا قلنا الفرق السابق شنو؟ الفرق السابق شنو قلنا احنا؟ نعم، نصف المهر إن كان قد فرض لها شيئا ولم يدخل بها، وإن لم يكن فرض لها شيئا فلا شيء لها من ناحية المهر، لكن تمتع. والمتعة على أقسام، بحسب حاله كما هو المشهور، أو حالها كما هو رأي بعضهم. الكلام هل تمتع غير هذه وهي المطلقة التي لم يفرض لها مهر ولم يدخل بها كما هو مقتضى الآية، ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن، فما لم تمسوهن ولم تفرضوا لهن فريضة وطلقتم متعوهن، بمعنى لو حصلت البينونة بين الزوجين بغير الطلاق، نفس الزوجين، المرأة التي لم يدخل بها ولم يسمى لها شيء وطلقت، نفرضها هنا بانت من بلعان مثلا، بموت، بفسخ لأحد موجبات الفسخ، فهل تستحق عليه المتعة بعد أن وضح أن لا شيء لها من ناحية المهر أم لا؟ قالوا أي المشهور أن منطوق الآية إن طلقتم النساء، وبالتالي المتعة تكون بخصوص المطلقة، لا لمن بانت عن زوجها، لكن الشيخ في المبسوط قال أنها تجد أي المتعة فيما إذا كانت البينونة من قبله. نعم، حتى لو لم يكن هناك طلاق، المهم أن تكون البينونة بسببه هو لا بسببها. أما إذا كانت بسببه بسببها فهي قد أقدمت على ذلك. ورد بأنه هذا الكلام في غير الطلاق، بانت من البينونة إما أن تكون بسببه وإما أن تكون بسببها. الشيخ يقول إذا كانت بسببها فهي قد أقدمت على ذلك فلا تستحق المتعة، أما إذا كانت بسببه فتستحق المتعة. ورد بأنه قياس لا نقول به، منطوق الآية وأصالة البراءة تقتضي العدم كما يقول الشهيد الثاني. ولا متعة لغير هذه الزوجة، من هي؟ التي مرت، وهي المفوضة لبضعها. وقد مر معنا أن المراد هنا بالتفويض تفويض البضع في قبال ما يأتي من تفويض المهر، يعني أنها لم تذكر المهر في العقد. المطلقة قبل الدخول، لأنها لو دخل بها لثبت لها المهر، والفرض ولم يسمى لها شيء، لا في العقد باعتبارها مفوضة ولا بعد العقد. لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ يستحب المتعة أيضا. البعض طبعا هم يشكي لأنه هذا الاستحباب لا دليل عليه إلا التسريح بالإحسان، موضوع ثاني. بل قيل والقائل الشيخ في المبسوط بوجوبه حينئذ، يعني لو فارقها بغير طلاق كما في اللعان والفسخ والموت.
التسريح بالإحسان يعني مقصود بهم اسم هذا أو مقصود بنفسه؟
نفس الطلاق يعني، لا إمساكم بالمعروف أو تسريحهم بالإحسان أعم، لا ربط له بموضوع المتعة، لأنه يقول الشيخ في معنى الطلاق. وبالتالي كما أن المطلقة غير المفروض لها وغير المدخول بها تمتع، من بانت من زوجها أيضا بسببه كأنها مطلقة، والأول أقوى وهو العدم لأنه مدلول الآية. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، إذن الآية نص في الطلاق بعد وأصالة البراءة في غيره تقتضي العدم. في غير الطلاق الأصل البراءة، براءة ذمة هذا الزوج من تمتيع زوجته. وألحق بهذه المفوضة بضعها من فرض لها مهر فاسد بعد أن فوضت، اتفق على مهر لكن تبين فساد المهر، كما لو كان المهر مما لا يملك مثلا. صاحب الجواهر يقول فإنه في قوة التفويض الذي يقوله الماثن، فساد المهر يعني في قوة التفويض. يقول لا، صاحب الجواهر هذه مفوضة أساسا بعد أن فرضنا أن المهر فاسد، هي مفوضة يعني فوضت بضعها ثم أردنا أن نتفق على مهر تبين فاسد، فإذا هي مفوضة ما تغير في الحال. فما تقول وألحق به أو ألحق بهذه، لا هي مفوضة مو في قوة التفويض. فإنه أي فساد المهر المفروض في قوة التفويض، لا بعد فساده يجعل المرأة مفوضة. ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز، كما لو كان لها الخيار في المهر ففسخت قبل الدخول، إذن أيضا تكون في قوة المفوضة فيلحقها حكم المفوضة. ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما بعد أن فوضت وعقد تراضيا على مهر. نفرضه من طرفه أو نفرضه من طرفها، يأتي فيما في المسألة القادمة فيما إذا حكمته وهي المفوضة في المهر في مقابل المفوضة في البضع. لكن هنا نفترضهما تراضيا باعتبار أن الحق لا يعدوهما وهو منحصر فيهما، فتراضوا على مهر قل أو كثر خلاص، كما أن لهما أن يعقدا على مهر محدد بالتراضي لهما أيضا أن يتراضيا. نحن في المفوضات، ففرضنا في المفوضة بعد أن فوضت وعقد تراضيا، هذا ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، هذا بعد تفرضوا لهن فريضة يعني بعد أن عقدتم فرضتم فريضة معينة، ما لم تمسوهن فيثبت مهر المثل أو تفرضوا لهن فريضة فيثبت المسمى بينكم. فما دام الأمر لهما ابتداء فلهما استمرارا أيضا، كما كان لهما أن يتراضيا على مهر ويعقد على أساسه لهما أن يفرضا مهرا بعد العقد ويتراضيا عليه، والمؤمنون عند شروطهم، سواء كان هذا الاتفاق على قدر مهر المثل أقل من مهر المثل أكثر من مهر المثل لا يهم. لكن الكلام إذا اختلف، يعني فرض لها الزوج أقل من مهر المثل ولم ترضى به، فما هو الحال؟ ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز هذا التراضي وصار لازما شمله المؤمنون عند شروطهم، لأن الحق فيه لهما لا يعدوهما، زاد عن مهر المثل أم ساواه أم قصر، ما دام قد صار محطا للتراضي يلزم. فإن اختلف قالوا هذا الاختلاف بمعنى أنه فرض لها أقل من مهر المثل ولم ترضى به، فقيل إن كان موافقا لمهر السنة فما فوق صار فيه قولان، قول بأنه يلزمها القبول به لأن المفروض مردود إلى السنة فيلزمها أن تقبل به، كما ذكر في المسألة أن في المسألة وجهين، وجه بإلزامها ووجه لأن المسألة أيضا قابلة للتراضي وبالتالي لا نلزمها. أما إذا كان أقل من غير مهر المثل فلا يقع بغير رضاها اتفاقا، أقل من مهر السنة عفوا، إذا كان أقل من مهر المثل وأزيد من مهر السنة أو مهر السنة فأزيد، فيه وجهان، وجه بإلزامها لأنه مهر السنة ووجه بعدم الإلزام لأنه لا تراضي في البين. أما إذا كان أقل من مهر السنة فلا يقع بغير رضاها اتفاق، يرفع أمرهما إلى الحاكم، هذا قول، وللحاكم أن يفرض عليه مهر المال، وقول في المقابل لا يصح لأن المسألة مرتبطة بذمة الزوج وبالتالي لا مدخل لأجنبي في إثبات مهر المثل عليه. فإن اختلف نجي نقول إن كان المفروض أكثر من مهر السنة طبعا هو أقل من مهر المال. فإن كان مهر السنة فأزيد ففيه وجهان، وإن كان أقل قيل للحاكم فرضه بمهر المثل، يعني يلزم الزوجة بمهر المثل، كما أن له أي الحاكم تعيين النفقة للزوجة على الغائب ومن جرى مجرى الغائب كالمجنون مثلا. والقول الآخر ويحتمل إبقاء الحال، يعني يبقى الاختلاف، يبقى الحال كما تقول المحاكم المدنية على ما هو عليه، إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر. في النتيجة راح يصير شيء يوجب التقدير، إما دخول فيصير مهر مثل، إما طلاق متعة، موت يسقط الحق. إلى أن يحصل أحد الأمور الموجبة للقدر أو المسقطة للحق كما لو مات، لأن ذلك لازم التفويض الذي قد قدم عليه. ما دام في حوض تضعها بعد هي تستطيل، تبقى متنازعة وياه إلى أن يحلها الموت أو الدخول. هذا الذي مضى كله في تفويض البضع. التفويض الآخر هو تفويض المهر، بمعنى أنهما يتفقان على أن العقد لا يخلو عن المهر، وبالتالي مو مفوضة للبضع. زوجتك نفسي على مهر قدره يناط، إما أن ننوطه بيد الزوج أو بيد الزوجة أو بيدهما أو بيد ثالث، يعني تارة تحكم الزوجة الزوج في المهر بعد أن يتفق معها على أن العقد لا يخلو عن مهر، لكن تحكمه في مقداره، وأخرى تحكم نفسها في المقدار، وثالثة معا يعني ما يتراضيا عليه، ورابعة لثالث أن تكون هي محكمة أو هو محكم. هذا منصوص يعني وارد في النصوص. لثالث ما منصوص، ومن ثم أشكل البعض على جواز تحكيم ثالث في تفويض المهر. سألت أبا جعفر، خبر زرارة، سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، هي في رجل تزوج، صحيح محمد بن مسلم، تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه، صحيح الأحول تزوج امرأة بحكمها، خبر أبي بصير الرجل يفوض إليه صداق امرأته. كل هالنصوص إما هي أو هو، ما عندنا نص على شنو عليهما معا ولا على ثالث. من هنا ذكر الشارح في المسالك أنه لا إشكال في جواز التقدير إليهما أو إليهما معا، وإن كان الإشكال الذي أشكله على ثالث هنا وارد على كليهما معا، فهو خلو النار كما هو ذكر هنا أيضا. الأصل الصحيح وين؟ ليش الأصل الصحيح المعاملة؟ هذا حكم شرعي مو معاملة. حكم شرعي وين؟ من أين؟ من أين تعطي هذا الحق؟ هي أساسا مسألة التفويض، هذه مسألة جاية من قبل النص، فمن أين نتعدى عن مورد النص وهو التفويض إليه أو إليها، إليهما معا أو إلى ثالث؟ ولو فوضا في العقد تقدير المهر إلى أحدهما صح. هذا لا إشكال فيه، وهو المعبر عنه في تفويض المهر في مقابل تفويض البابا، بأن تقول زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت أو ما شئت. قال: وفي جواز تفويضه أي المهر إلى غيرهما الأجنبي أو إليهما معا وجهان، مع أنه في المسالك قال لا إشكال في جوازه إليهما معا، لكن هنا يقول وجهان من عدم النص، هذا دليل على عدم التفويض، ومن أن الأجنبي كالنائب عنهما، هذا دليل التفويض لثالث، لكنه لم يذكر دليل التفويض إليهما معا. لاحظت شلون؟ التفويض إلى الغير وجه جواز التفويض الغير أنه كالنائب عنهما، والوقوف مع النص طريق اليقين، نفي إليهما معا هو عدم النص، لكن ما هو وجه التعدي إليهما لم يذكره، يبقى أن الوقوف مع النص طريق اليقين، مع أنه رحمه الله في المسالك قال لا إشكال في جوازه لعموم المؤمنون عند شروطهم. لا، جواز التفويض إليهما معا. زين، صار التفويض إلى أحدهما، إلى الزوج أو إلى الزوجة، وحكم بحكمه، هل يقبل الحكم على إطلاقه أم لا؟ قال: ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول، يعني إذا فوضت الأمر إلى الزوج فحكم يجب عليها أن تقبل بحكمه، قل ما بلغ في القلة وكثر ما بلغ في الكثرة، المهم أن يكون متمولا. نعم، زين، إذا هي حكمت شلون؟ في ناحية القلة لا إشكال، مهما كان قليلا ما دام هي، إذا كان كثيرا قالوا ترد إلى مهر السنة. سوي لها لمس معين ما فيها مشكلة، أو القلب غير المشهور. سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال لا يجوز حكمها مهور آل محمد 12 أوقية ونشا، وهو وزنه 500 درهم من الفضة. قلت: أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت بذلك؟ فقال: ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا. فقلت له: فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ فقال: لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نسائه، فرددتها إلى السنة لأنها هي حكمت وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا. ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول وإن قل. إذن في طرف الزوج حكمه نافذ، المهم أن يكون متمولا، وما حكمت به الزوج أيضا يلزم إذا لم يتجاوز مهر السنة وهو 500 درهم، وكذا الأجنبي لو قيل به، يعني لو قلنا بجواز التفويض إلى أجنبي أيضا لا يتجاوز مهر السنة، لرواية زرارة عن الباقر عليه السلام وعلله أي الإمام بأنه إذا حكمها لم يكن لها أن تتجاوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وتزوج عليه نسائه، وإذا حكمته فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا.
ما في قول المهر المثل يعني لا تتجاوز المهر المثل مثلا؟
لا. في خبر أبي بصير سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فنقص عن صداق نسائها، قال فالحق بمهر نسائها، لكن الفقهاء رموه بالشذوذ وحمله المحدث الكاشاني على الاستحقاق. ولو طلق قبل الدخول، بعدنا في منه المفوضة للمهر، فطلقها قبل الدخول، لأنه لو طلقها بعد الدخول ثبت مهر المثل، لكن طلق قبل الدخول خب بالنتيجة في حاكم، إما هي أو هو أو أجنبي، فنصف ما يحكم به الحاكم، لأن العقد مذكور فيه لزوم المهر، يعني مفروض فيه فريضة، لكن مفوض إلى طرف أن يحدد المهر، فباعتبار عدم دخول موجود فنصف ما فرضتم، إذن فنصف ما يحكم به الحاكم حتى لو بعد التحكيم ما يفرق. احنا نريد نذكر هنا أحسن، بس نريد نذكر هنا المثل غير الواضح، أنه قبل التحديد صار طلاق، يعني ينتفي التحديد له باعتبار أن العقد ما كان مفوضا، مو مثل المسألة السابقة تفويض بضع، لها تفويض مهر، فإذا العقد قائم على وجود مهرين، لكن إيش قد هذا مفوض. ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم، لأن ذلك هو الفرض الذي ينتصف أو يتنصف بالطلاق، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده. وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض، يعني عليه أن يفرض فرضا، واستقر ما فرضه الحاكم بتمامه طبعا في ذمة الزوج بعد ما يوقف لمهر المثل، هنا أنهم متفقين على التفويض. ولو مات الحاكم قبل الدخول والحكم الذي فوض إليه الحكم مات، فالمروي وما ذهب إليه الشيخ والقاضي وابن حمزة والصدوق والعلامة والشهيد، فالعن الأكثر كما في المسالك في صحيحة محمد، فالمروي في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول أن لها المتعة. شلون؟ لا نص ما عندنا شيء حتى ينصف أساسا، الحاكم اللي على أساس يفرض الحكم اللي بيتنصف مثلا في حال الطلاق ومات، لكن العلامة في القواعد ذهب إلى أن لها مهر المثل. ليش؟ قال لأن العقد مبتني على مهر فلم يتعين، فإذا تعذر تعيينه بلحاظ أن الحاكم قد مات رجعنا إلى مهر الأمثال. قيل له مهر المثل إنما يثبت عوضا للبضع، ولا بضع في البيت، فلا أكو بضع حتى يثبت مهر المثل، ولا أكو تسمية، فمن وين يروح إلى مهر المثل؟ في مقابل ذلك ابن إدريس قال ما أكو شيء، لا متعة ولا مهر. طبعا يعني باعتبار لا يعمل بأخبار الآحاد أصارت البراءة من كل شيء، لكن النص يحكم إذن ولو مات الحاكم قبل الدخول والحكم فالمروي في صحيحة محمد بن مسلم في رجل تزوج على حكمها على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال لها المتعة والميراث ولا مهر لها. ويؤيد هذا الحكم أن مهر المثل لا يجب إلا مع الدخول ولم يحصل. العلامة اللي قال لها مهر المثل نقول له مهر المثل إنما يكون مع الدخول إذا لم يكن هناك تسمية فلم يحصل الدخول ولم يكن هناك مسمى في متن العقد. ليش ماكو مسمى؟ إذا ماكو تسمية فإذا المسمى طار. ليش أثبتتم المتعة؟ قال ولا يجوز إخلاء النكاح عن مهر فتجب المتعة إذ لا رابع. وقيل يثبت لها مهر المثل لأنه قيمة المعوض أي البضع حيث لم يتعين غيره يعني ما في تسمية. ولأن المهر مذكور مو مفوض للبضع غايته أن المذكور مجهول متزوج على مهر بس إيش قال؟ فإذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. قال وهو غير مسموع كما هو رأي ابن إدريس أيضا غير مسموع في مقابل النص الصحيح. ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه وعدمه. إن شاء الله هذا اللي بنحكم عليه وهو الزوج مات أيضا شافت مات قالت كذا عملا بإطلاق النار. وقال صاحب الرياض مع عدم القائل بالفرق ولو مات المحكوم عليه وحده مو الحاكم والمحكوم عليه المحكوم عليه وحدهما فللحاكم الحكم طبعا الورثة ملزمين إذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده والتفويض إليه إلى الحاكم قد لزم بالعاقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ولأصالة بقائه. أصالة البقاء استصحاب الحكم السابق نشك مع موت المحكوم عليه ارتفع أو لا نقول لا الأصل البقاء والنص لا يعارضه مطلق النص. وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء في صحيح الأحول قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن تحكم قال ليس لها سباق وهي ترث. قالوا وهو شاذ بعد إعراض الأصحاب عام. وربما قيل بأنه مع موت الحاكم لا شيء وهو ضعيف. ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع مو تفويض المهر رجعنا إلى تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء لا مسمى هنا باعتبار أنه ما تسمية ولا مهر مثل إذ لا دخول ولا طلاق فلا متعة فيجي الرابع وهو لا شيء لرضاهما بغير مهر. ولصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها 4 أشهر و10 كعدة التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث. وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا. وهنا مسائل 10 في المهر يأتي الحديث عنها يوم غد إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.